من إنجيل متى الأصحاح 16 نبدأ قراءتنا من العدد 21. إنجيل متى الأصحاح 16 ومن العدد 21. من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يخبر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره قائلا: حاشاك يا رب، لا يكون لك هذا. فالتفت وقال لبطرس: اذهب عني يا شيطان، أنت معثرة لي، لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. حينئذ قال يسوع لتلاميذه: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. الحق أقول لكم إن من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته.
نصلي. أبانا السماوي، نشكرك من كل القلب من أجل ربنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجلنا، والذي في محبته يرينا كيف نسلك ذات الطريق الذي سلك هو فيه. أبانا كلمنا من هذه الموعظة، واجعلها فائدة لحياتنا، نورا لنا، إرشادا لسبيلنا، لأننا نصلي باسم المسيح، آمين.
إن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يقول المسيح يجدها. كلمات غريبة، كلمات تبدو متناقضة، فكيف يكسب الإنسان نفسه بأن يهلكها؟ وكيف يهلك الإنسان نفسه بأن يحاول أن يخلصها؟ تناقض ظاهري لكنه حقيقة واقعة. يقول المسيح إن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ويصف المسيح أن الطريق إلى خلاص النفس هو طريق إهلاك هذه النفس، ومن يهلك نفسه من أجل يجدها. من يفني هذه النفس، من يقدم هذه النفس لأجلي، فإنه يأخذها ويكسبها ويجدها. غريب أن المسيح يصف أن الوصول إلى النفس وإلى خلاصها يصفه بإهلاك هذه النفس، لكن أليس هذا ما يتصوره العالم؟ أليس الناس يعتقدون أن من يقدم نفسه للمسيح هو في الواقع قد أهلكها، قد فقد لذة الحياة، لا يعود يتمتع بنفسه، لا يعود يعيش لملذاته، لا يعود يمتع نفسه بما يتمتع به أهل هذا العالم؟ لقد مات، لقد أهلك نفسه، هكذا يقول الناس. ويقول المسيح: هذا الهلاك في نظر الناس هو الحياة الحقيقية، بينما من يحاول أن يبقي على نفسه وأن يسيج حولها بمتع الحياة وأن يحميها من أن تنفق لأجلي وأن يضعها أمامه يتعبد لها ويركع أمامها يمتعها ولا يحاول أن ينفقها، فهذا قد فقدها في نظر الناس. قد وجد نفسه، قد عظم ذاته، لكنه في نظر المسيح قد فقد هذه النفس. والمسيح يتحدث عن النفس الحقيقية التي هي في الواقع أقيم ما في الإنسان، بل أقيم ما في الوجود، ويتحدث عن طريقة أن يجد الإنسان هذه النفس الحقيقية. هي أقيم ما في الوجود بدليل قوله: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أي أن الإنسان لو وضع نفسه في كفة ميزان ووضع في الكفة الأخرى كل ما في هذا العالم، فإن قيمة نفس الإنسان تظهر أعظم وأثقل وأقيم من هذا العالم كله، بكل ما فيه، بكل أمجاده، بكل أضوائه، بكل عظمته، بكل جلاله، بكل أجرامه وكواكبه. هذا العالم كله لا يساوي نفسا واحدة. إذن سعيد هو الإنسان الذي يجد هذه النفس، لأن هذه النفس قد ضاعت من الإنسان وقت الخطية، لما سقط آدم وسقط من بعده أبناؤه. فقد الإنسان نفسه، فقد العلاقة مع الله، وبالتالي فقد العلاقة مع نفسه الحقيقية. ضاعت نفسه بعد أن ضاعت علاقته مع الله. وسعيد هو الإنسان الذي يجد هذه النفس الحقيقية. من يجدها فقد كسب أعظم من العالم كله. وتقول أسطورة إن الشيطان بعد أن أسقط الإنسان وسلب الإنسان نفسه، عقد مؤتمرا مع مساعديه يسألهم أين يخبئ نفس الإنسان بحيث لا يستطيع الإنسان فيما بعد أن يجدها، أي مكان يخبئ فيه الشيطان نفس الإنسان بحيث يستحيل فيما بعد على نفس الإنسان أن يجدها. وتقدم أحد مساعديه وقال: أنا أعرف أين نخبئ نفس الإنسان، نأخذها ونطمرها في أعماق الأرض، في أغوار غائرة جدا من الأرض، والإنسان لن يبحث عنها ولن يجدها حتى إن بحث عنها. فلقد كان مخطئا وخطأه الشيطان، لأن الإنسان قد استكشف ونقب وكشف أغوار الأرض كلها واكتشف أعماقها، ولو أن نفسه كانت داخل الأرض لوجدها. قدم شيطان صغير آخر وقال: إذا نخبئ نفس الإنسان في أعماق البحار، فهو إن عرف اليابسة فلن يستطيع أن يدخل إلى أعماق المحيطات والمياه. لكن الشيطان الأكبر رفض هذه أيضا، لأنه رأي خاطئ، وقد ثبت خطأه فعلا، لأن الإنسان قد استكشف أعماق البحار وعرف ما بداخلها، ولو أن نفسه كانت هناك لوجدها. قال آخر: إذا نخفي نفس الإنسان في الفضاء، فهو لن يستطيع أن يطير، وإن طار فلن يستطيع أن يصل إلى الفضاء. وهذا أيضا لم يقبله الشيطان، وفعلا لقد وصل الإنسان إلى غزو الفضاء، ولو أن نفسه كانت هناك لاستطاع أن يجدها. وأخيرا قال الشيطان: أنا أريكم أين نخبئ نفس الإنسان، لا في اليابسة ولا في المياه ولا في الهواء والفضاء، ولكن نخبئ نفس الإنسان في الإنسان نفسه داخله، فهو لن يستكشف داخله. طبيعة الإنسان أن يبحث في الخارج، أن ينتقد الآخرين، أن يكتشف الحقيقة عن الآخرين، عن المادة، عن العالم، عن إخوته، عن أعدائه، لكن قلما ينظر الإنسان داخله. ولأنه لا ينظر داخله فإنه لن يجد نفسه. والمسيح يحدثنا في هذه الكلمات كيف يجد الإنسان نفسه الحقيقية التي ضاعت داخله، تاهت في أعماقه، لكنه لو وجدها فقد وجد كنزا يفوق العالم كله. فيقول المسيح: الطريق إلى ذلك هو طريق الإهلاك، إهلاك هذه النفس، والطريق إلى أن نجد نفوسنا هو فعلا طريق إهلاك لما في هذه النفس من خطية. أولا هو طريق التوبة، والتوبة عملية قتل، عملية إماتة جانب في الإنسان، جانب الخطية، جانب الإثم، جانب الذات. التوبة ليست أمرا سهلا، التوبة ليست مجرد كلمات، التوبة ليست مجرد ندامة، التوبة حتى ليست مجرد دموع. لقد ندم يهوذا لكنه لم يتب. التوبة أكثر من هذا بكثير، التوبة عملية قتل، إهلاك، إماتة للخطية فينا، للذات، للكبرياء. وبعد أن كنا نضع ذواتنا قادة لنفوسنا، ينبغي أن نضع المسيح قائدا لهذه النفس. بعد أن كنا نوجه حياتنا بقوتنا وإرادتنا، التوبة هي أن نتخلى نحن عن عجلة القيادة في الحياة، وأن نعطي عجلة القيادة للمسيح يقودنا حيث يريد. التوبة عملية قتل، عملية إماتة، عملية إهلاك. ولعل هذا من الأسباب التي جعلت الله يخلي نفسه ويأخذ صورة عبد ويطيع حتى الموت. لماذا؟ لأن التوبة صعبة، ولأن التوبة عملية معقدة، عملية إهلاك للخطية، فلا يقوى عليها الخاطئ. في الواقع لا يقوى على التوبة إلا البار الذي بلا خطية، الخاطئ الذي غرق في الخطية وغاص في الخطية لا يستطيع أن يتوب عن الخطية، بل إنه لا يدرك أنه خاطئ، بل لعله يتصور أنه أفضل الناس جميعا. الذي يدرك الخطية هو البار، الذي يعرف شر الخطية هو الذي لا يعرف خطية. وهذه هي المعضلة في الحياة، في موضوع التوبة وفي الحياة المسيحية. الذي يحتاج إلى التوبة هو الخاطئ، والذي يعرف كيف يتوب هو البار، والذي يحتاج إلى التوبة لا يعرف كيف يتوب، والبار الذي لا يحتاج إلى توبة هو وحده الذي يعرف كيف يتوب. إذن كيف يتوب الخاطئ؟ يتوب الخاطئ بأن يتوبه البار، بأن يعرفه البار أنه خاطئ وأن يتوبه. وتماما كما أن الأب يعلم ابنه الكتابة بأن يمسك بأصابعه ويقوده في الكتابة، كذلك يعلمنا الله كيف نتوب، بل هو يتوبنا. لذلك يقول الوحي: توبني فأتوب وأرجعني فأرجع. نحن إذن لا نستطيع أن ندرك معنى الخطية، وبالتالي لا نستطيع أن نعرف معنى التوبة إلا إذا توبنا الله. ولكن التوبة كما قلنا هي عملية موت، والله لا يعرف معنى الموت. الله لم يمت، الله حي، الله مصدر الحياة، كيف يميتنا عن الخطية وهو لا يعرف الموت؟ كيف يتوبنا وهو لم يختبر معنى الموت؟ التوبة هي أن نقدم أنفسنا مسلمين تسليما كاملا، والله لم يختبر هذا التسليم الكامل، فكيف يساعدنا فيما لم يختبره هو؟ أقول ما قاله سي.إس. لويس: إنه لأجل ذلك جاء المسيح، جاء الله إلينا وأخذ جسد إنسان وعاش بيننا وعرف حياتنا بغير خطية ومات على الصليب ليعرف معنى الموت وسلم تسليما كاملا لإرادة الآب لكي يعرف كيف يساعدنا على أن نميت الخطية فينا. فطريق أن نجد أنفسنا هو طريق الموت، أن نميت الخطية في أنفسنا، ونحن لا نستطيع أن نصل إلى ذلك بقوتنا، لكنه هو الذي يتوبنا والذي يعيننا على أن نترك خطايانا. ولم يعرف خطية، لكنه عرف معنى الموت واختبر الموت، أطاع ويستطيع أن يعيننا أن نطيع، مات ويستطيع أن يساعدنا لكي نميت الخطية في حياتنا. إلى أن طريق حصولنا على النفس الحقيقية وطريق إهلاك أو طريق إخضاع للنفس، ليس فقط في التوبة ولكن في التكريس الكامل للمسيح. يقول: من أراد أن يخلص نفسه يهلكها. لا يجعل هذه النفس تكون في مركز الصدارة فيما بعد، يأخذ مكانا متأخرا ويعطيني أنا، يقول المسيح، مكان الصدارة. يخلي نفسه، يتخلى عن إرادته، عن كبريائه، عن ذاته، يخضع نفسه لي. وهذا طريق إهلاك النفس، ليس فقط في التوبة ولكن في التكريس للمسيح. والتوبة في الجانب الأول والتكريس في الجانب الآخر هما الطريق الحقيقي لأن نجد أنفسنا الحقيقية وأن نتمتع بالحياة الحقيقية. يقول المسيح: أن نخضع أنفسنا له وأن يتسيد هو على حياتنا، هذا هو طريق حصولنا على النفس وعلى حياتنا. ولكن بأي حق يقول هذا؟ بأي حق يطالبنا بأن نخضع أنفسنا له وبأن نجعله سيدا على حياتنا؟ أقول إنه من جهته هو هذا حقه، ومن جهتنا نحن هذا خيرنا. يقول المسيح: إننا ينبغي أن نهلك أنفسنا في سبيله وأن نخضع أنفسنا لسيادته، من جهته لأن هذا حقه، من جهتنا لأن هذا خيرنا. هذا حقه لأنه هو الذي خلقنا والذي أوجدنا، ومن حقه أن يمتلك ما أوجده وما خلقه. أتستطيع الجبلة أن تقول لجابلها: لماذا صنعتني؟ لماذا صنعتني هكذا؟ أيستطيع الوعاء الفخاري أن يقول للفخاري: لماذا كونتني أو شكلتني بهذه الصورة؟ أنستطيع نحن أن نقول لخالقنا: نحن لأنفسنا ولسنا لك، نحن نمتلك ذواتنا ولا حق لك فينا؟ إنه يطالبنا بأن نخضع أنفسنا له لأن هذا حقه بصفته الخالق الذي أوجدنا من العدم. إلا أن هذا حقه أيضا بصفة رعايته لنا، إننا به نوجد ونتحرك ونحيا. لو أن الله رفع يده عن أي إنسان لحظة واحدة من الزمان ما استطاع هذا الإنسان أن يوجد. لو أن الله حرم إنسانا من الهواء أو من الشمس أو من الماء إلى فترة قصيرة فإن هذا الإنسان ينتهي، يموت. به نحيا وبدونه لا حياة. هو الذي يرعانا، هو الذي يقوتنا، هو الذي يحمينا، وبحق هذه الرعاية هو يمتلكنا. حقه علينا أن نخضع أنفسنا له، ثم من حقه علينا أن نخضع أنفسنا له لأنه افتدانا اشترانا، كنا في براثن الشيطان، كنا في قبضة إبليس، فاشترانا، اشترانا بثمن أغلى مما يمكن أن يتصوره إنسان. لقد دفع الثمن غاليا، بذل دمه، بذل نفسه، بذل حياته، وبحق جراحه على الصليب، بحق موته عنا، بحق ما بذله وقدمه لأجلنا. يقول: اهلكوا أنفسكم في سبيلي، أخضعوا ذواتكم لي. لذلك يقول بولس الرسول: أطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية بحق رأفته، برأفة الله، ليس فقط بحق امتلاكه لكم، بحق امتلاكه للعالم، بحق خلقه لكم، ولكن بحق رأفته عليكم، الذي أحبكم وأنتم خطاه، الذي بحث عنكم وأنتم في الكورة البعيدة، الذي بذل نفسه لأجلكم، الذي سفك دمه عنكم. بحق هذه الرأفة أطالبكم أن تقدموا أجسادكم ذبيحة. إن حقه علينا أن نخضع أنفسنا له، حقه كخالق، وحقه كراع، وحقه كفاد. وأما من جهتنا، وليس فقط يطالب بحقه، لكنه يعطينا خيرنا، فإخضاع النفس له هو الخير، كل الخير لنا. العبودية له هي الحرية، كل الحرية لنا. أن يتسيد هو علينا، هذه هي السيادة الحقيقية لحياتنا. أولا، نحن لا نستطيع أن نمتلك نفوسنا إن نحن حافظنا عليها، تماما كما تأتي إلى مياه جارية وتقول: أنا أريد أن أحافظ على هذه المياه، أسد مخرج المياه، أضع سدا مانعا يحرم المياه من أن تخرج من مكاني لكي تبقى في مكانها، أريد أن أحافظ على هذه المياه. النتيجة هي أن هذه المياه الجارية تتحول إلى مستنقع، أنت لا تمتلكها فيما بعد، لم تعد ذات فائدة لك، فقدتها لأنك حاولت أن تحافظ عليها. وهذا ما يحدث مثلا كما ضرب المثل بالبحر الميت بالمقارنة مع نهر الأردن. البحر الميت يحافظ على كل ما يصب فيه من المياه والمعادن، لا يخرج منه شيء، لكن نهر الأردن تصب فيه روافد وتخرج منه فروع، وشتان بين هذا وذاك. ما نحاول أن نحفظه وأن نسيج حوله وأن نحميه، فهذا نفقده. نظن أننا نمتلكه، لكننا في الواقع نمتلك منه. وهذه هي الحقيقة الأولى التي من أجلها يطالبنا المسيح لخيرنا أن نبذل أنفسنا لكي نجدها. لكن الحقيقة الثانية هي أننا لا نبذل أنفسنا لأي شيء أو لأي شخص، بل أن نبذلها له هو. فهو الذي إن لمس حياتنا أغناها، هو الذي إن دخل القلب ملأه سلاما، هو الذي إن أمسك بالنفس أعطاها حياة وحياة أبدية. والسبب الثالث الذي يجعل من خيرنا أننا نخضع كل ما لنا له وكل أنفسنا له، وأننا إن أخضعنا له الكل أعطانا هو الكل، وإن لم نخضع له الكل فإنه لا يعطينا الكل. أيها الإخوة، إنما لنا في المسيح لا يخطر على بالنا، إنه يريد أن يعطينا وأن يغدق علينا من البركات، إنه يريد أن يمتعنا بالشركة العميقة، إنه يريد أن يملأنا بروحه، إنه يريد أن يعيش فينا وبنا ومعنا، إنه يريد أن يمتعنا بالكل. يريد أن يمتعنا بذاته بمحبته بشركته، لكنه لا يعطينا الكل ما لم نعطه نحن أولا كل نفوسنا. وإن نحن حافظنا على جانب من نفوسنا وأحجمنا عن أن نكرس الكل له، فالنتيجة هي أننا لا نجد نفوسنا، لا نتمتع بكل نفوسنا وبكل ما يريده هو لنا وما يتمنى أن يعطينا. أيها الإخوة، لأجل ذلك يطالبنا المسيح بأن نهلك نفسه في سبيله، ليس فقط لأن هذا حقه، ولكن لأن هذا خيرنا، لأننا إن حافظنا على جانب من نفوسنا نفقدها، ولكن إن أعطينا هذا الجانب له باركه، وإن أخضعنا الكل له أعطانا هو الكل لنا. فمن أراد أن يخلص نفسه يهلكها، يهلك الخطية فيها، يتوب توبة حقيقية، ثم يهلكها بأن يخضع هذه النفس له، يكرس النفس له. هذا يجد نفسه حقيقة، لأنه يجد ذاته في المسيح. ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. أيها الإخوة، عبثا نحاول أن نجد نفوسنا وأن نسترد هذه النفوس التي ضاعت منا بمجهوداتنا، عبثا نكتشف نفوسنا الحقيقية التي تاهت في أغوار حياتنا وأعماقها بصلواتنا أو ببرنا أو بحسناتنا أو بتقدماتنا أو بذبائحنا، ولكن الطريق لأن نجد هذه النفس هي هذه الذبيحة، هو أن نهلك أنفسنا لأجل ذاك الذي بذل نفسه لأجلنا وقام. واختتم بأن أذكر ما تصوره أحدهم في ذلك اليوم الذي تصور فيه القوم يقفون أمام الله، كل واحد يحاول أن يسترد نفسه الضائعة وأن يقدم شيئا به يسترد هذه النفس، كما يقول المسيح: ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ بأي شيء نفدي نفوسنا؟ تصور أحدهم واحدا يأتي إلى العرش الأبيض العظيم وقد جاء بدموعه، ويقول لله: بهذه الدموع التي سكبتها في ندامة وفي حزن على الخطية أفدي نفسي وأريد أن أستردها. لكن الله يرفض هذا، ويأتي آخر بزجاجة مليئة بالبخور ويقول: بهذه التقدمات، بهذه الذبائح أريد أن أفدي نفسي، ولا هذا يجد نفسه. وآخر يأتي بصلوات، مجموعة من الصلوات والترانيم والمزامير رفعها كما رفعها داود، يطالب أن يجد نفسه وأن يفدي نفسه بها، لكن هذا أيضا يفشل. وفي النهاية يأتي واحد ومعه زجاجة صغيرة فيها قطرة واحدة من دم، يقول: بقطرة من دم المسيح أطالب بنفسي، وتتهلل السماء وتفرح بخاطئ قد تاب، ويسترد الإنسان نفسه على أساس دم المسيح الذي سفك لأجلنا. دعونا أيها الإخوة نجد نفوسنا في هذا اليوم. إن كنا لم نتعرف بعد على المسيح فسبيلنا أن نهلك أنفسنا، بمعنى التوبة، نترك الخطية، وأن نطلب منه أن يتوبنا، أن يرجعنا، أن يعرفنا كيف نترك الخطية. والتوبة تغيير في الفكر وتغيير في الإرادة. قال الابن الأصغر: بعد أن رجع إلى نفسه كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز، أقوم وأذهب إلى أبي، تغيير في فكره. لكن صحبه بعد ذلك تغيير في إرادته وفي فعله، قام وذهب إلى أبيه. وإذ نميت الخطية في نفوسنا نسترد نفوسنا ونسترد الشركة مع أبينا. عاد الابن الأصغر وهو قد رتب كلمات يقولها لأبيه، أراد أن يقول له: لست مستحقا أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك. لكن الأب لم يتركه يكمل الكلمات، منعه من أن يقول اجعلني كأحد أجراك. لماذا؟ ما دمت قد تبت فقد صرت ابنا، لقد عادت الشركة بينك وبيني، لا يمكن أن تكون أجيرا. التوبة تعيد الشركة بيننا وبين الآب، تجعلنا أبناء نتمتع بالحلة الأولى، نعيش في مكانة الأبناء. وإن كنا قد تبنا لكننا لازلنا لم نكرس حياتنا للمسيح، فالسبيل لأن نتمتع حقا بنفوسنا هي أن نهلك نفوسنا، بمعنى أن نخضعها وأن نكرسها له، وأن نعطيه هو أن يقود حياتنا، وأن يتدخل في كل صغيرة وكبيرة من حياتنا، أن يتدخل في طريقة صرف أوقاتنا، أن يتدخل في أوقات فراغنا، في تسليتنا، في أعمالنا، في أموالنا، في مواهبنا، في صداقاتنا، أن يختار هو لنا طريق الحياة. لا نسير طريقا بدونه، لا نسير طريقا إلا وقد تأكدنا أنه معنا فيه، هو في بداية الطريق وهو في نهاية الطريق. من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. ننحني للصلاة. يا أبانا السماوي، يا من بذلت نفسك لأجلنا، علمنا يا إلهنا كيف نخضع نفوسنا لك. يا ربنا، يا من سفكت دمك عنا، عرفنا كيف نكرس حياتنا لك، فنحيا لا لأنفسنا بل للذي مات لأجلنا وقام. أعطنا يا إلهنا ألا نبقى وحدنا كحبة حنطة لا تريد أن تموت، بل كما مت أنت عنا، عرفنا وعلمنا كيف نموت نحن عن الخطية وعن الذات، وأن نعيش لك، لأننا نسأل هذا في اسمك. آمين.